الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. هذا سؤال جميل، ولهذا قررت أن أجيب عليه لأن موضوعه مهم وملح وهو متعلق بتخصصي القديم، تخصص التغذية. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أعلم انشغالكم الشديد، والله أعذركم تأخر أجاب على هذا السؤال، ولكن أرجو لو تتعجلون فيه قليلا، لأنه موضوع بحث سأكتبه بعد أن أجمع فيه ما أرى أنه كفى البحث إن شاء الله. ثانيا عندي صراحة كذا سؤال متعلق بالبحث. الأول هو: ما قولكم في من يقول أنه مثلا في الدراسات الطبية أن الإنسان يجب أن يأكل في اليوم 24 جرام بروتين، فيقول إن هذا شيء واجب في الشرع أو لازم، يقصد بقوله صلى الله عليه وسلم: وإن لبدنك عليك حقا، وروايته الأخرى، وأرجو منكم التفصيل في ذلك قليلا. الثاني الروايات التي كان فيها الصحابة كانوا يجوعون مدة طويلة وهكذا، هل تدل على نقد مثل هذه الفكرة؟ الثالث: متى يمكن أن نقول المادة الفلانية حرام على متناولها مع أنها حلال في أصلها؟ الرابع: مثلا هناك دراسات عديدة في مجال الطب والصحة تقول برأي، ونجد دراسات أخرى تقول عكسه تماما في نقاط فقط، فهل من يتبع أحد هذه الدراسات والآراء ويقول أن الثاني ما هو إلا أي كلام وخلاص دون ناس لا تفهم، هذا متبع لهواء أو للدليل؟ واعلم أن هذه الأسئلة كثيرة وأنها كالحمل، لأنها موضوع بحث منفرد، وآسف لثقلي عليكم. طيب شوف يا حبيبي، لما درست في التغذية وبطبيعة الحال هناك جزء كبير من تعليمي علاجي، تغذية علاجية، ما هي تغذية مريض السكر، مريض الضغط، مريض الهزال، الحامل، ال 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 لكن هناك كلام عن الحال المثالي للإنسان وللبشر ككل، وأنه ينبغي أن يأخذ هذا القدر من الكربوهيدرات، وهذا القدر من البروتينات، وهذا القدر من الدهون، موزعا على مجموعات الطعام المعروفة: مجموعة اللحوم، مجموعة الخضروات، مجموعة الحليب، مجموعة الخبز، مجموعة الزيوت أو مجموعة الدهون. من هذه المجموعات تأخذ قدرا معينا من الكربوهيدرات والبروتين. ما ينبغي أن تأخذه طبعا، ما ينبغي أن تأخذه من الطعام متعلق بوزنك، بطولك ووزنك وعرض الرزق إلى آخر هذه الأمور اللي يعرفها المتخصصون في أمر التغذية. لاحظت ملاحظة منذ درست أنه فعلا عندنا أحاديث نبوية تدل على أنه أكل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على هذه المعايير، وليس الأمر متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل بعامة الصحابة من ناحية الفاقة، حتى هذا أمر متواتر تاريخيا، أنهم ما كانوا يجدون الطعام المتنوع الذي نتحدث عنه. عمر بن الخطاب في غريب الحديث عنه أثر يحث على التنوع في الطعام، لكن التنوع في الطعام لا يشبه التنويع الذي في السياقة التغذوية الموجودة عندنا اليوم. أبو بكر الصديق يقول: يا أني لأرجو أن يتم لكم هذا الأمر معاشر العريب، حتى لا تبالوا اتدمتم بزيت أم بسمن. تمام. وهذا فسبحان الله، الأمر كان له تداعياته. وحتى حين نأتي إلى مثل عندنا كتاب الجوع لابن أبي الدنيا، ونجد أن عامة المحدثين وكثير من علماء السلف حتى بعد الفتوحات كان أكلهم قليلا، ومع ذلك كانوا يعيشون مدة زمنية معقولة ويعيشون بصحة جيدة مبدئيا، خصوصا الصحة الذهنية. فلما نحن نتحدث عن حفاظ الحديث الكبار، خلينا نقول أحمد بن حنبل وغيره، هؤلاء كانت الحافظة عندهم قوية جدا، والنتاج العلمي الذي بين أيدينا يدل على الحفظ الشديد. ترى نحن اليوم لا نحتاج مسألة أن مثلا البخاري حافظ، هذا مسألة يقينية، هذه ليست مسألة هي نقول بها هكذا من باب البركة، لا لا، لما أنت تفتح كتاب التاريخ الكبير مثلا البخاري وتجده يقول الراوي فلان روى عنه فلان وروى عنه فلان، والراوي فلان روى عنه فلان وروى عنه فلان، ويجيب الرواة من حرف الألف إلى حرف الياء. ثم أنت إذا بحثت في كل كتب الإسلام عن طريق الأبحاث عن طريق البحث الإلكتروني تجد أنه فعلا روى فلان روى عنه فلان وروى عنه فلان، وحديثه في مصادر أخرى غير كتاب البخاري. لا يمكن أن البخاري يكون قد اتفق مع كل مؤلفي الكتب أنكم لا تذكروا شيئا إلا مطابقا للذي في كتابي، لا يمكن. يعني الآن أنا أضرب لك مثلا، أنا آتي وفي شركة معينة فأكتب سجلات لموظفيها، أضع عندك سجل أقول لك عندنا 200 موظف، الموظفين فلان وفلان وفلان وفلان، وكل واحد وضع الوظيفي ملفاته، في كل واحد في ملفه أنه عمل كذا وكذا سنة، أخذ كذا وكذا مستحقات، مش عارف إيش. بعدين أنت أخذت هذا ملفي ثم ذهبت تراجع الموظفين واحدا واحدا، أو تراجع سجلاتهم في عند موظفين، أو تراجع سجلاتهم في الشركات الأخرى والتي هم ذكروا فيها شيء من سيرتهم في شركتك، فوجدت الأمر مطابقا تماما، فهنا ستعرف أني كنت دقيقا وأمينا. فالقوة الذهنية مثلا عبقرية الإمام الشافعي، عبقرية أحمد بن حنبل إلى آخره، هذه مسألة ما نستطيع أننا ندفعها. حتى الصحة الجيدة اللي خلت يحتمل جلدا مدة طويلة، هذا أمر لا يمكن ندفعه. في العهد القريب مثلا لما نأتي إلى حياة البدو اللي كانت حالتهم البدنية قوية جدا وكذا، أهالينا أنا أيضا أشغلني الأمر، فكنت أسأل أهلي كيف، ما الذي كنتم تأكلونه لما كنتم، آباءكم ما الذي كانوا يأكلونه في البادية؟ الأمر يختلف بشكل جذري عن الحديث. نعم كانوا يأكلون أكلا، يعني مثلا يأكلون الأرز فيأخذون كم معين من الكربوهيدرات، يأكلون الشحم والسمن واللحم، ها في بروتين في دهون في كربوهيدرات، لكن الكميات ما فيها أي مراعاة، بالعكس كميات الدهون اللي يأخذونها أكثر من المطلوب. لكنهم بفعل الحركة، ومعروف الناس اللي يسوون بناء أجسام، ممكن بفعل الحركة لأنهم يريدون العضلات، يسمح لهم بكم معين من الدهون ليس هو الكم الذي للإنسان الطبيعي. فهنا أنا جلست بدأت أفكر بعد ما صارت عندي هذه المعطيات، فقلت لبعض الأخوة، قلت أما نحن نتعامل مع آية من آيات الله عز وجل في هؤلاء الناس، يعني عامل غيبي، خصوصا أن الصحة البدنية إصابة الإنسان بمرض معين أو سلامته من مرض معين دائما يتعلق بعدة عوامل. يعني مثلا إصابته مرض السمنة قد يكون الأمر لطعم لإفراط في الطعام، صح؟ ممكن يكون لضعف في نشاط الغدة الدرقية، ممكن يكون للأمرين، ممكن يكون هناك عامل نفسي يجعله يأكل. يعني هي القصة ما هي إشكالية في الأكل نفسه، لا، الإشكالية لازم تعالجها. لما تقول له اترك الأكل ما راح يقدر يترك، ممكن نوعية، ممكن كميات، ممكن كذا، ممكن كذا، ممكن قلة حركة، ممكن 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 ممكن. لما تكون ممكن عند العوامل هذه مجتمعة ويضعف واحد منها تمشي الأمور، لهذا الطب صعب. لما يكون أي ظاهرة لها عدة عوامل ممكن أن يختبئ بينها عامل غيبي، عامل بركة أو عدم سهولة. يعني دائما النظري مثلا لما أجي أقول لك والله فلان الإنسان هذا ما الذي أوصله، أي ظاهرة إنسانية مثلا انتشار العامل الفلاني في المجتمع الفلاني، انتشار الفقر في المجتمع الفلاني، انتشار الغنى، انتشار الكذا، دائما لا تجد ظاهرة إنسانية تحلل بعامل واحد. الآن هذا الفارق بين التعامل مع، وهذا سنتي يعني التعامل مع البشر والتعامل مع الآلات أو حتى مع الحيوانات. الآن مثلا ممكن يعطيك يقول لك أنت عندك ضعف في نشاط الغدة الدرقية أو قوة في قوة زائدة في نشاط الغدة الدرقية، ممكن يقول لك هذا عامل وراثي. إذا قال لك عامل وراثي أنت الآن ما أدركت الأمر، لأنك أنت ورثت من هذا الإنسان، الإنسان ورث من، طيب الأول هذا أول واحد أصاب الأمر في العائلة، ما السبب؟ ترى ما ندري بدقة، ما نعرف، وصار يورثه لا نعرف بدقة. لهذا دائما ترى كثير من الأحيان الناس اللي طقت في معاهم علموية زايدة، اللي يحاولون ينفون الأسباب الغيبية، لو يفهمون حقيقة العلم الأسباب الغيبية مو سهولة أنها تنفى، مو سهولة، وأيضا مو سهولة تيجي تثبتها. وأيضا هناك تفسيرات موجودة حاضرة، وأحيانا يلتقي السبب الغيبي مع السبب الملموس، يلتقيان لا مشكلة في سياق واحد. التفكير ما جماعة إله الفجوات ومدري، التفكير ساذج عموما، التفكير العلموي تمام. قلت وإما أنه نمط الحياة لما يختلف، وأنه هذا اللي جالس ينقال لنا هو الحالة المثالية في أذهانهم، لكن هذه الحالة المثالية في حالات أخرى غيرها تجوز. أعطيك مثال موضوع سن العقل. قديما الناس ما كانت دائما تشيل سن العقل ولا تهتم لشيء سن العقل، لكن نمط الأكل الموجود عندنا اليوم هو اللي سبب إشكالية، وخلص سن العقل هذا كأنه ولا لا حضور، صار يعدون عضو ضامر ومن بقايا التطور ومن بقايا كذا. لكن البشر قديما ما عندهم مشكلة في هذا السن. لهذا لما تقرأ تاريخيا منظومة خلع سن العقل، هذا الأمر لم يكن حاضرا كثيرا. فالإنسان الحديث هذا دخلت عدة أمور، دخلها قصة إشعاعات، دخلها قصة نمط معيشة معين مع دخول الآلات مع دخول كذا، هذا أوجب له مزيدا من التحفظات ومزيدا من الأحوال تمام. لما يأتيني مريض أنا أفرق بين درجات إصابته بالمرض. والآن نأتي إلى سؤال متى أنا، فهذه مسألة أنه 25 جرام أو 30 جرام أو نقول هذا يجب، لا طبعا ما يجب، لأنه أول شيء هذا لا ينضبط، وهذا تنطع شديد، ولا يمكن لي أحد أن يضبط أكله ويعد بجرامات، هذا وسواس، وهذا ما يلزم أحد، هذا نوع من الوسواس والتنطع الشديد جدا. ها كون هذا الأمر يعني إذا لم ينتظم قد يسبب أمراضا، قد نعم وقد لا. ثم أنه أصلا مسألة الحركة مهمة جدا، الحركة مهمة جدا. ها هذا بالنسبة للسؤال رقم واحد. وأيضا في نقطة مهمة جدا في مسألة اختلاف الأبحاث الطبية، وهذا اللي أنا بعدين فهمتها وفسرت لي شيء كبير. العلم الحديث يحاول أن يضع الإنسان في خانة المواد الثابتة. الآن مثلا عندنا الماء لما تسخن في درجة معينة 100 يتبخر، خلاص يتبخر. فالكثير من فصارت العلوم اللي لها متعلق بالإنسان تريد أن تصل إلى هذا المستوى، أن نحط نظريات البشر وقوالب وحطهم هذه القوالب وخلاص. لكن البشر لا يشبهوا بعضهم بعضا، المسألة مهمة، ودائما تجد في عوامل جانبية تؤثر. يعني اليوم مثلا تلقى واحد قاعد يسوي دايت ويسوي رياضة، يجي وقت معين جسمه ما ينزل مهما سوى ما ينزل. هذا بالعادة ايش ينصحونه؟ الجماعة اللي جربوا هذا ايش ينصحونه؟ يقول افتح كول الجسم عندك، خلاص وقف كول شوية وبعدين ارجع مرة ثانية تمام. أنا هنا لا أزهدك في الطب ولا أقول لك أن لا كثير من وصايا الأطباء عمرها مهم، وهذا علم مثبوت، لكن الإشكالية فقط في تعميم مجموعة من الوصفات، وهنا يكون في دكتور أشطر من دكتور اللي دائما ينظر العوامل يقدر يصيب القرائن، فهنا هذا يصير واحد أشطر من الثاني. والواقع أن البشر ليسوا على النموذج اللي أنت جاي تتحدث عنه. حتى مسألة أنه البشر أحيانا العامل الجوي يأثر فيه، العامل النفسي يأثر فيه، ما نقدر نهمل هذا الأمر. أصلا في مسألة مهمة جدا، أنه أصلا جهاز المناعة يتأثر بالعوامل النفسية، جهاز المناعة يتأثر بالعوامل النفسية، وهذه فيها أوراق علمية. طيب إذا جهاز المناعة يتأثر بالعوامل النفسية، إذا في ممكن حتى السياقة الهضمية وغيرها وغيرها تتأثر. أنت لما قلت التدخين يسبب السرطان، لكن مو كل اللي دخنوا تسرطنوا، وفي ناس وايد تسرطنوا. إذا في عوامل جانبية تساعد وتمنع، لكن هذا عامل، وهذه مسألة مهمة جدا. أنه لما أجي أقول لك الشيء الفلاني يسبب الشيء الفلاني، هذا ليس معناه أنه هو معناه أنه سبب قوي، لكن ليس معناه أنه علة تامة. يعني بمجرد حضوره سيحضر الأمر الآخر، لا بالعكس. يعني مثلا واحد أكل كثير وجلس، احتمالية السمنة قوية. واحد أكل كثير لكن راح وحرقه، لا الأمر يكون أقل. نفس القصة مع أمور، وفي أمور تتعلق بطبيعة الجسم، بطبيعة الحياة، بالطبيعة النفسية وإلى آخره. فلهذا إحنا ما نستطيع نجي نفرض على كل الناس قد يقول له والله أنت كله قد شو اسمه. فمو بس الصحابة، أصلا الناس على مر التاريخ ما كانوا يأكلون بالنمط الموجود. اليوم أصلا عامة البشر ما يأكلون على النمط المثالي الموجود في صفحات التغذية. ولهذا الناس ما حد يجينا إلا لما يصاب بمرض، يصاب بالسكر أو بالضغط أو بغيره، أو يصاب بالسمنة المفرطة. وهنا عاد نيجي البحث، أنه أصلا أنا لما يجيني مريض يقول متى نقول المادة الفلانية حرام على متناولها مع أنها حلال في أصلها؟ هذه لما تكون تسبب ضررا مباشرا، مو ضرر بالسياق البعيد، لا ضرر مباشر. مادة مثل الدخان هذه مادة سمية، هي ضرر بالأساس، هذه هي في الأصل حرام. لكن أنت بيجي مثلا نجي نقول إنسان عنده حساسية من طعام معين، إذا أكله يصاب بإشكالات كبيرة، ممكن يطيح، ممكن تصير، خلاص نقول حرام يعني. هو عنده حساسية ما راح يأكل. لكن مثلا إنسان مريض سكر، هل إفراط في السكر أذية كأن انتحار؟ هو نفسه لو أراد أن يؤذي نفسه هذا. لكن أحيانا مثلا لما يكون يحتاج إلى أن يأخذ شيء عشان لا يصير عنده هبوط وكذا، هذا. ولهذا أنت ما تستطيع أنك تمنع شيء بشكل مطلق. حتى كثير من الناس مثلا تعرف العوام يقول هذا فيه كوليسترول، مرات واحد جسمه زين ويقول لي انا ما بي هذا فيه دسم فيه كوليسترول، اقول له ترى الكوليسترول والدسم هذه اشياء مفيده، في اربع انواع من الفيتامينات ما تعمل الا في وسط دهني. لكن انت لما يكون عندك زياده، احنا في العاده يكون عندنا فائض من هذا، لما يكون عندك فائض ينبغي ان تتقي. لكني انا لو يجيني مريض سمنه من الدرجه الاولى ولا من الدرجه الثانيه غصبا عني بعطي دهون، لكن اعطيك بقدر، واعطيه على هيئه زيوت مع السلطه، اعطيه يعني على مع الحليب، اقول له اشرب حليب قليل الدسم، ها؟ ولا ما اقدر انا امنع. لهذا عمليات شفط الدهون خطيره. ها الامراض اللي تنشا موضوع الاكل هذه لها انواع. يعني على سبيل المثال انا لما يجيني انسان وزنه زايد، بس ترى عند معنيين التغذية في أوفر ويت، في وزن زاد، وفي سمنة من الدرجة الأولى، في سمنة من الدرجة الثانية، في سمنة من الدرجة الثالثة. الموت ما نتكلم عنه إلا بالدرجة الثالثة على فكرة. السمنة مرض قاتل صحيح ويقتل الناس وايد، لكن في الدرجة الأولى في الدرجة الثانية يكون معززا لأمراض أخرى. أبو الوزن الزائد أنا ما أعطيه برنامج غذائي أصلا، أنا أعطيه تقويم، أقول له شنو تأكل، فأقول له بس استبعد هذا وحط له برنامج رياضي وكذا وخلص القصة. الوزن زائد بس اليوم الناس يخلطون بين هذه المقامات. أما اللي عنده سمنة لا هذا أنا حط له برنامج غذائي ولازم يمشي عليه. هذا إذا كان ما عنده إلا السمنة وخلاص هذا ما يقدر نقول له إنه يحرم عليك إنك تخالف البرنامج. لكن هذا إذا كانت السمنة تحدث عنده مضاعفات شديدة في أمراض أخرى، ديسك في ظهره ولا غيره ولا غيره ولا غيره، ويكون إذا سمن آذى نفسه ممكن نتحدث عن الكراهة والتحريم ممكن. السمنة من الدرجة الثانية هذه غالبا يتعاطى معها عقاقير وأدوية، والأدوية هذه تنظم له المسائل جدا، وأصلا ممكن حتى أحيانا تساعد في سد الشهية، تعاطى معها أدوية ندخل في النمط. السمنة من الدرجة الثالثة هذه غالب هذه أصلا يدخل في حد الجراحة مباشرة، يروح جراحة عمليات شفط وكذا وكذا جراحة خلاص. عاد بعدها يبدأ الإنسان يقول له الطبيب يقول له لا تأخذ كذا لا خذ كذا مش عارف إيش. هي في القصة تشبه اتق الحرام تكون عبد الناس، هو الواحد يتق الأشياء الضارة ومشى على ومشى بالرياضة وغير ذلك. موضوع الأطعمة يأتي بالدرجة التي تليها على أهميته. تمام، اختلاف الدراسات هذا يأتي بسبب تحديد العامل المسؤول. لما تكون هناك عدة عوامل مسؤولة عن شيء معين، فكما قلت لك مثل ما قلت لك في البداية ممكن عامل غيبي يختفي بينها، ممكن عامل مزيف يختفي بينها، أو يكون عامل هو الرئيسي وعامل آخر ليس الرئيسي. ولهذا تختلف الآن هذا خلاف برامج التغذية، أنه والله السمنة منين جاية، والله الـ 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 هذا الإشكاليات الصحية منين جاية، هل هي جاية من الإفراط بالطعام الفلاني أم جاية من الإفراط بالطعام الفلاني ما ندري. فبعضهم يجيك يقول لك أنا عندي لك برنامج جيد علاجي جيد، هذول جماعة الكيتو، عندنا الرجيم اللي عامة الناس يحذرون منه رجيم دشتي، عندي كذا. أنت فعلا ممكن تخسر وزن، وهذه هي القصة المهمة، أنه المهم مو تخسر وزن، المهم أنك تخسر وزن بطريقة آمنة. وهذا سبب نقاشهم، واحد يقول طريقتي آمن وهذا يقول طريقتي آمن، واحد يقول ترى طريقتك لها آثار جانبية وطريقتي أن لها الآثار الجانبية بشكل أقل، والثاني يقول لا أنا طريقتي آثارها الجانبية بشكل أقل، ولهذا يقع الخلاف. طبعا على أننا لا نبرئ السياقات العلمية من تعصبات المألوف، هذه مسألة معروفة يعني، ترى هذه مو بس بالكليات الشرعية، وحتى كثير من الخريجين ما عنده عقلية نقدية ويتعصبون للمألوف، هذه مسألة معروفة. تعصب المألوف يعني شيء يوصفه للناس مدة طويلة فما يقدر يقول للناس إن هذا يلزمني مراجعته. ها زيادة على ذلك في أمور متعلقة بالشركات بالمنتجات بغيرها. الآن ترى في شركات توزع أكل دايت ومش عارف إيش، والآن صارت تجارة الأكل الدايت. فالأكل الدايت هذا طبعا إحنا ما نقدر نبرر نقول لك والله إنه ما ممكن فيه، يعني الآن ترى في حملة على الربش فود، بعض البرامج ممكن تخفف بعض السياقات، فأنت ما تدري، خصوصا جاءت أبحاث من الغرب. ترى الأبحاث في الغرب في العادة تكون أبحاث مولة، وفي تهم يمينا وشمالا على انه ممكن يكون الموضوع له علاقه بميل نفسي معين. عادي يعني الهوى له حضور يعني. وما يصير واحد يرجح بين اثنين بدون دليل، ما يصير. لكن هي الاشكاليه انه بعض الناس يقول لك والله انا جربت هذا ونفعني، واحد ثاني يقول لك انا جربت هذا وارتحت عليه، والثاني يقول طيب ترى مجرد وجود نتيجة إيجابية مبدئية ترى هذا مو يعني لا يعني أنه هذا البرنامج الوحيد الصح. ممكن أنت كان ممكن تحصل نتيجة إيجابية في البرنامج الثاني بدون أعراض جانبية أنساك إياها فرحتك بالموضوع. وعلى فكرة يعني من الأمور الملاحظة ممكن تجي واحد يقعد يقول لك جاي بيروج السلعة معينة، يقول لك تبي خذ كذا وكذا، والله جماعة وصلات اليوتيوب، تبي حق الشيء الفلاني خذ كذا وكذا خذ كذا وكذا. احيانا خصوصا الادويه الكيميائيه يكون في اعراض جانبيه. الاعراض الجانبيه هذا ما يقولها لك الا بعدين. ممكن اعراض جانبيه فيك انت بس، انه انت عندك حساسيه من دواء معين او عندك اشكاليه معينه. لهذا مثلا مما يحرم علينا في السياق التغذوي انك تكتب برنامج غذائي لاي انسان دون ان تكون كل تحاليله عندك، لانك لازم تعرف الامور اللي ممكن يكون عنده مشكله فيها كسكر كضغط كذا، وبعدين الامور اللي هي زايده عنده شويه والامور اللي هي ناقصه عنده شويه. تمام، بس هذا هو جواب السؤال، وجزاكم الله خيرا.